بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. قال: رواه ابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام الاعتكاف. وقد عرفنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر، وأنه استمر على ذلك إلى أن توفي صلى الله عليه وآله وسلم. وعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام فاته الاعتكاف سنة من السنوات، فقضاه في شوال حيث اعتكف العشر الأول، وفي بعض الروايات أنه اعتكف العشر الأواخر. وكذلك ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف 20 يوما في رمضان، العشر الأوسط أو الأواسط والعشر الأواخر. وعرفنا من ذلك أنه يمكن لمن اعتاد الاعتكاف وفاته أن يقضيه، وعلى ذلك لو فاته بعض الاعتكاف مثل ما يحدث في أيامنا هذه، حيث يرتبط بعض الناس بأعمالهم وبوظائفهم من الموظفين وغيرهم، حيث لا يتمكن من الحصول على إجازة العشر الأواخر كلها، فإنه لا بأس أن يعتكف ما أدركه من الأيام ويقضي البقية في غير شهر رمضان، أو يقضيها في شهر رمضان إن أتيحت له الفرصة، يعني من عام مقبل. ومثلا في هذه الأيام نجد إن الناس يأخذون إجازات في أيام العيد، الأربع الأيام أو الخمسة الأيام، فإذا فاته يوم أو يومين أو ثلاثة من أوائل الاعتكاف في العشر الأواخر، حيث إن كثيرا من الموظفين تبدأ إجازاتهم في اليوم الرابع والعشرين أو في اليوم الثالث والعشرين، فيكون قد فاته بعض الأيام، فإن كان حريصا عليها فإنه يقضيها في ما بعد شهر رمضان. وأيضا ثمة مناسبة، وهي إن بعض الناس يذكرون ويطرحون بعض الأسئلة، ومنها أنه موظف وأن الإجازة إجازة عيد الفطر إنما تبدأ في اليوم الرابع والعشرين أو مع دوام نهاية الدوام يوم الثالث والعشرين، ويكون قد فاته أياما، فهل يجوز له أن يترك العمل في هذه الأيام الثلاثة؟ وهذا أيضا يسأله بعض الطلاب الذين يكون لهم أو عليهم دوام، يداومون ليدرسوا ويلتزموا بدراستهم، فيستفتي بعضهم هل يجوز له أن يترك الدراسة في هذه الأيام ويبدأ في الاعتكاف. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينبغي له ولا يجوز له أن يفعل ذلك، خاصة الموظف الذي يتقاضى على راتبه أجرا وأنه ملزم بالدوام، فلا يجوز له أن يترك الواجب ليقوم بفعل مندوب إليه، لأننا كما عرفنا أن الاعتكاف سنة وأنه لا يرقى إلى درجة الواجب، فضلا عن أنه في تركه الواجب كذلك يترتب عليه أنه يعطل مصالح الناس، لا سيما إذا كانت تتعلق به مصالح حيوية وأمور للناس، مثل الذين يصرفون للناس أموالهم أو رواتبهم أو ما إلى ذلك مما يترتب عليه تعطيل الناس، فمثل هذا الفعل لا ينبغي ولا يجوز أن يفعله الإنسان تطلعا إلى ثواب الله سبحانه وتعالى، فإن فعل الواجب مقدم على فعل المندوب. لكن لو أنه يعني استأذن وطلب كما يفعل البعض إجازة رسمية أو إجازة من حقه الذي له مثل الإجازات الاضطرارية، وأعطي هذا من صاحب الصلاحية الذي له الحق في ذلك، فإنه في هذه الحال لا بأس به، لكنه يترك العمل لمجرد الاعتكاف أو لأنه حريص على فضيلة الاعتكاف، ففضيلة الاعتكاف إنما يفعلها الإنسان الذي لا تتعلق به حقوق الآخرين، أما إذا كانت تتعلق به حقوق الآخرين فلا ينبغي له أن يفعل ذلك ليضيع حق الناس. وكذلك مر بنا في هذا فيما مضى من أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن يضرب لهن قباب في المسجد ليعتكفنا بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا في هذه المسألة إنه يجوز للمرأة أن تدخل في الاعتكاف، يعني ظاهر الحديث أنه للمرأة أن تعتكف ولو لم تستأذن زوجها، لكن هذا القول ربما يتعارض مع النصوص العامة التي تجعل للزوج حقا على زوجته، فلا تفعل الطاعة ولا تفعل النوافل إلا بإذن من الزوج، فيكون هذا الحديث أو فيكون الأحاديث الواردة في إثبات حق الزوجية وحق الزوج مخصصة لهذا الحكم. وربما أيضا يقال إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد فيه يعني ما يدل على أن الزوجات رضوان الله تعالى عليهن أنهن اعتكفن ودخلنا في الاعتكاف بدون إذن منه صلى الله عليه وآله وسلم، فليلاحظ ذلك. وانتهينا في درس البارحة عند الكلام على مسألة أن الإنسان له أن يعتكف في غير رمضان، وأن الاعتكاف ليس مخصوصا برمضان، لكن كثيرا من أهل العلم ربطوا بين الاعتكاف وبين الصوم، فقالوا يشرع للمعتكف بالنهار أن يصوم، لكن لو كان اعتكافه بالليل فقط فإن الليل ليس محلا للصيام. قال قوله في العشر الأواخر من شوال، قال في رواية في البخاري حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، ويجمع بينه وبين الرواية الأولى بأن المراد بقوله في العشر الأواخر من شوال انتهاء اعتكافه، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن هذا الجمع يعني فيه نظر، إذ أنه لو بدأ ودخل في الاعتكاف في أوائل شهر شوال فإنه ينتهي من قبل الأواخر أو العشر الأواخر من شهر شوال. قال الإسماعيلي: فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام. وقلنا إن الحديث لا يدل على ذلك، لاحتمال أن يراد بأن النبي صام من أول شوال، يعني من بعد اليوم الأول، إذ أن اليوم الأول ظاهره وفي الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بغير الاعتكاف، فمطلوب منه أن يصلي بالناس صلاة العيد، وما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل غيره في صلاة العيد، وكان يصلي العيد في المصلى وما كان يصليها في المسجد إلا لضرورة، وليس الاعتكاف هو السبب والضرورة في صلاة العيد في المسجد، وإنما كان يخرج لأداء الصلاة في غير المسجد في المصلى. ولذلك يحمل قوله إنه من أوائل الشهر، يعني من بعد اليوم الأول. قال: وسيأتي الكلام عليه. وقال غيره: في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى. قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني المجد بن تيمية، فيه: وفيه أن النذر لا يلزم بمجرد النية، أن النذر لا يلزم بمجرد النية. في الحقيقة هذا الاستنباط أو هذا الحكم استنباطه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى زوجاته قد ضربنا الأقبية في المسجد وسأل، فلما قيل له إنه لفلانة وفلانة وفلانة فقال: البر أو البر يريدنا، ثم أمر بأن تهدم تلك الأقبية. قال إنه يستنبط منه أن النذر لا يجب بالنية. نقول المسألة لم يكن فيها نذر، وإنما هي مجرد عبادة دخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نوى أن يفعلها، ولما كانت هذه العبادة تطوعا دخلت تحت قواعد التطوع في العبادات، وهي أن المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء، وأن المتطوع لا يلزمه الاستمرار فيما شرع فيه. فإذا كان لا يلزمه الاستمرار فيما شرع فيه فلا يلزمه الدخول بمجرد النية. ثم إن الحديث لم يدلنا على أن النبي ترك الاعتكاف ذلك العام مطلقا، ويحتمل أنه اعتكف بدون أن يضرب خباء، وأنه كان يلازم البقاء في المسجد، وضرب الخباء ليس شرطا في صحة الاعتكاف، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل استكمال يعني ظروف الاعتكاف وتهيئة المكان الملائم والمناسب للاعتكاف. لكنه لو استطاع أن يعتكف بدون أن يتخذ خيمة له أو خباء فإن ذلك جائز، ولا يلزم من الاعتكاف استخدام الخباء. فهذا الاستنباط الذي قال أو الذي ذهب إليه المصنف يعني فيه نظر. قال: قال المصنف رحمه الله: وفيه أن النذر لا يلزم بمجرد النية، وأن السنن، يعني وفيه أن السنن تقضى، وهذا الحكم ظاهر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه، وهذا أيضا يدل على جواز ذلك، لكنه لا ليس بلازم، والالتزام المعتكف مكانا واحد أولى من التزامه أو من جلوسه في أماكن متعددة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يعتكف في مكان محدد، كما بينه حديث ابن عمر أنه عند اسطوانة التوبة. قال: وأنه من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه أول ليلة لها انتهى. من التزم اعتكافه أياما معينة لم يلزمه أول ليلة لها انتهى. لعل هذا استنبطه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما رغب في الدخول إلى المعتكف بعد صلاة الفجر، مع أن أهل العلم يقولون، وكما ذكر أنه رأي أصحابه رأي الأئمة الأربعة، أن الاعتكاف يبدأ من بعد أو من قبل غروب الشمس، من بعد أو من قبل غروب الشمس، يعني من بداية الليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل المعتكف إلا أو لما أراد أن يدخل المعتكف إنما بدأه بعد طلوع أو بعد صلاة الفجر. وقد أجيب عن هذا الاحتمال، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الاعتكاف لكنه لم يجلس في المكان المخصص إلا بعد طلوع الفجر، ودخوله أو نشدانه عن مكان الاعتكاف بعد طلوع الفجر لا يلزم منه أنه لم ينوي للاعتكاف من بعد غروب الشمس. قال انتهى، يعني كلام المصنف. قال واستدل به أيضا على جواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، لأن ما حدث من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقويض الأخبية وبإزالتها ظاهره أنه لم يكمل الاعتكاف وقطعه. وهذا الحديث يضم إلى الأحاديث التي مرت من أن المتطوع له أن يقطع عبادته التي شرع فيها، وأن قطعها لا يلزمه بشيء، يعني على سبيل الوجوب، لكنه لو أحب أن يقضي فله القضاء. على هذا يحمل هذا الحديث وحديث تصريح وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لمن صام وشرع في الصيام أن يفطر إذا كان ثمة موجب وثمة مبرر. وأما مسألة القضاء فهذه أيضا على سبيل الاختيار لا على سبيل الوجوب. وعرفنا أن الأدلة العامة التي استدل بها الفقهاء على منع ذلك من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أنها أدلة مخصوصة بالأحاديث الواردة في جواز قطع العبادات، ومنها هذا الحديث. نعم، ما سمع. لحظة ارفع صوتك. ها؟ لا، وما قال خشية أن يفرض. ومعلوم أن النبي ما قطع الاعتكاف، فاعتكف في السنة التي بعدها واعتكف واستمر في الاعتكاف إلى أن مات. لكنه هو لما ضرب النساء حوله الأخبية، وذكرنا في الدرس الماضي أن هناك علل أو أن ثمة حكمة، إما أنه خشي أن ينشغل معهن بما يؤثر على الانقطاع والاعتكاف، او انه خشي عليهن من ان الغيرة تسري بينهن فيؤثر ذلك على طاعتهن، لذلك منعهن من. والا فاننا يعني نربئ بالنبي عليه الصلاة والسلام بان يظن بزوجاته أن ضرب الأخبية قد يعني يؤدي إلى سريان شيء من الرياء أو شيء من السمعة، لأن هذا احتمال بعيد في حقه وفي حقهن رضوان الله تعالى عليهن. لكن كما ذكر المؤلف أن احتمال هذه المسابقة وتلك المنافسة التي كانت بينهن زينب وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عليهن رضي الله تعالى عنهن يخشى منها أنها قد تؤثر على أمر الاعتكاف، وحيث إن فيها شيء من يعني مما فيها شيء مما يصادف هوى النفس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تنقضى كل القباب. وقوله آل بر أردنا، يعني هل هذه المنافسة كان دافعها الرغبة في البر أو الدافع الرغبة في المنافسة التي تجري بين الضران؟ قال واستدل به أيضا على جواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، وأجيب عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف، وإنما هم به ثم عرضه له المانع المذكور فتركه، فيكون دليلا على جواز ترك العبادة إذا لم يحصل إلا مجرد النية كما قال المصنف رحمه الله. إيش؟ ما نفهم
من كلام المصنف رحمه الله. النذر لا يجب مجرد النية.
المصنف قال انه ايش، وفيه ان النذر لا يلزم بمجرد النية. هذا اذا قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، لكن قوله هنا وفيه واجيب عن ذلك بانه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف، وإنما هم به ثم عرض له المانع فتركه، فيكون دليلا على جواز ترك العبادة إذا لم يحصل إلا مجرد النية. فيتطابق كلامه مع كلام المصنف، حيث إن الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام مجرد النية، لكن استدل المصنف على أنه لو كان نذرا فإنه لا يلزم بمجرد النية، بل لا بد من الشروع. فإذا كان النذر لا يلزم بمجرد النية فغير النذر لا يلزم من باب أولى. واضح؟ نعم. إيش سؤالك؟ أيهما إيه؟ أحسن؟ قيام الليل في وقته أفضل، والتسبيح في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أفضل، ها؟ وقراءة القرآن والتسبيح قد تفضل أو يفضل قراءة القرآن على التسبيح في غير وقت التسبيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا تسابيحا نسبحها في أوقات، فالتسبيح في هذه الأوقات أفضل من القراءة، والقراءة في غير هذه الأوقات أفضل، فكل يكون فاضلا ويكون مفضولا بحسب الوقت المشروع له. قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه. وقوله كان إذا اعتكف يدل على تكرار الحكم وتكرار الفعل، وأنه كان يطرح له فراش أو يوضع له سرير، وهذا دليل على أنه وضع له أكثر من مرة، فتارة يوضع سرير وتارة يوضع فراش بحسب المتيسر. قال وراء أسطوانة التوبة، يعني الاسطوانة التي عرفت فيما بعد باسطوانة التوبة أو سميت بهذا الاسم، وسبب تسميتها كما مر أن قصة أبي لبابة بن عبد المنذر لما سأله بنو قريظة وكان حليفا لهم ما الحكم الذي يعني حكم به سعد عليهم، وكان الحكم الذي أقره سعد أو حكمه عليهم هو القتل، فأشار أبو لبابة إليهم بما يفهمهم أنه القتل، ثم ندم رضي الله تعالى عنه على صنيعه ذلك، وقال إنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء وربط نفسه في ذلك الموطن، ويعني آل على نفسه أنه لا يفك نفسه إلا في وقت الصلاة ووقت قضاء الحاجة حتى يتوب الله عليه أو يتوب عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن نزلت توبته وتاب الله عليه وحل من وثاقه الذي وثق به نفسه. وعرفت تلك الأسطوانة، والمراد بالأسطوانة يعني العمود الذي كان قد اتخذ في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل، لكنه غير وبدل بعد تغيير وبناء المسجد، إلا أن موطن تلك الأسطوانات حرص من بنى المسجد بالأبنية الحديثة، حرصوا أن يعني أن يضعوا أو أن يقيموا الأعمدة في أماكن الجذوع التي كانت، وسموا تلك الأعمدة بأسماء تلك الجذوع، وأيضا وضعوا لها علامات وكتبوا عليها بما يميزها عن غيرها من الأعمدة والأسطوانات. يقول الإمام الشوكاني معقبا على حديث ابن ماجة، قال: الحديث رجال إسناده في سنن ابن ماجة ثقات. فكأن الحديث يعني صحيح إذا توافرت فيه بقية شروط الصحة، لأن هذا الحديث يعتبر شاهد للأحاديث الماضية. قال: وقد ذكر والحافظ في الفتح عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا اعتكف، يعني أنه يضع سريره وفراشه في ذلك المكان، وهذا لا يستغرب من ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان من أشد الصحابة رضوان الله عليهم تأثرا وتتبعا لسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه كان يفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يرتبط بعبادة، كأن يبول في المكان الذي بال، وكأن ينزل في المكان الذي نزل، وكأن يتوضأ في المكان الذي توضأ، كل ذلك من باب التأسي بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولم يذكر أنه مرفوع، لكن هذه الرواية جاءت مرفوعة ولا تنافي بينهما، لأن هذه الرواية ما دامت عن الثقات وقد جاءت فيها هذه الزيادة، فالزيادة عن الثقة مقبولة. قال: وفي صحيح مسلم عن نافع أنه قال: وقد أراني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المكان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه من المسجد. فهذا من القرائن التي تجعل الخبر مرفوعا. قال: وفيه دليل على جواز طرح الفراش ووضع السرير للمعتكف ما لم يعني يتضرر بذلك أو يتأذى بذلك المصلون، فإن المصلين لهم الحق الأول، المصلي أولى من المعتكف إذا ضاق المكان وضاق المسجد بأن يضع ثيابه أو يضع سريرا له أو يضع فراشا له، لكن إذا كان المسجد يسع ذلك فلا بأس. قال: وفيه دليل على جواز طرح الفراش ووضع السرير للمعتكف في المسجد، وعلى جواز الوقوف في مكان معين من المسجد في الاعتكاف. يعني المراد بالوقوف يعني الإقامة والبقاء، وليس المراد به أن المعتكف يعني يظل واقفا، فيكون مخصصا، يعني فيكون هذا الحكم مخصصا للنهي عن إيطان المكان في المسجد، يعني أن يتوطن الإنسان مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه ولا يجلس في غيره ويمنع الآخرين من الجلوس فيه. وهذا الإيطان المراد به أن يتخذ إنسان مكانا في المسجد يضع فيه علامة كفراش وغيره، ويمنع الناس من الصلاة فيه ولو لم يكن حاضرا. أما أن يتخذ الإنسان مكانا في المسجد يعني يعتاد أن يجلس فيه ويصلي فيه لكنه لا يمنع الآخرين من الجلوس فيه إذا غاب، فهذا لا بأس به، كما يفعل كأن يختار الشيخ مكانا للدرس يجلس فيه ويعطي فيه دروسا ويصلي فيه أو يعتكف فيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أن إذا دخل المسجد أن يصلي يتحرى أسطوانة يصلي عندها. هذه الأسطوانة كانت وضع فيما بعد المصحف عندها فسميت بأسطوانة المصحف، وهذه الأسطوانة معروفة وتسمى بأسطوانة عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن لأن عائشة رضي الله عنها كانت تعرفها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، حتى إن أصحابه رضوان الله عليهم كانوا أيضا إذا دخلوا المسجد يتحرون الصلاة عندها. فهذا لا يعني الإيطان، وإنما الإيطان هو أن يتخذ مكانا يمنع غيره من الجلوس فيه حتى في حال غيبته. قال: وليس فيه، قالت السنة، نعم، عن إيطان المكان في المسجد يعني ملازمته، وقد تقدم الحديث في الصلاة، يعني الحديث هذا الذي نهى عن أن يستوطن الإنسان مكانا في المسجد لا يتعارض مع حديث الاعتكاف، فيكون حديث الاعتكاف أخص منه، يعني إلا إذا كان معتكفا، لأن المعتكف في غالب وقته هو موجود في إيه؟ في المسجد، ومن جلس في مكان في المسجد ثم قام منه فهو أولى به إذا إيه؟ إذا رجع إليه، هو أولى به من غيره إذا رجع إليه. ولذلك لو أن إنسانا صلى مثلا في الصف الأول في مكان فرضا من الفروض كأن صلى العصر، ثم أراد أن يخرج لقضاء حاجة أو لزيارة مريض أو لتجديد وضوء، فله أن يضع علامة أو أن يضع ثوبا أو أن يضع شيئا يحجز به المكان لنفسه على أن يعود إليه ويصلي فيه، ولا لا على أنه يتركه إلى اليوم الثاني أو اليوم الثالث، لكن إلى الفرض الثاني. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مكان أو من جلس في مكان ثم قام عن منه وهو يريد أن يعود إليه فهو أولى به. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. قال وعنها رضي الله تعالى عنها قالت إن كنت لأدخل البيت لحاجتي والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قال وعن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. قال متفق عليهن يعني على هذه الأحاديث الثلاثة. وهذه الأحاديث الثلاثة تبين لنا بعض أحكام الاعتكاف. فحديث عائشة الأول تذكر فيه أنها كانت ترجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، ومعنى ترجله يعني تصريحه بالمشط بأن تمشطه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له جمة أو له لمة، يعني كان له شعر يتطلب منه أن يرجله ليستقر الشعر ولا يشعث ولا يكون شعثا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له مشط يمشط به رأسه، وكان يستعين بهذا العمل بزوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث فيه دليل على جواز ترجيل الشعر للرجل، وأن من يرجل شعره من الرجال لا ينكر عليه، خصوصا إذا كان هذا الرجل يعني اعتاد أن يترك شعره يطول، فعليه إذا ما ترك شعره أن يكرم هذا الشعر بأن يرجله وبأن يدهنه، يعني يضع فيه الدهن بحيث يعنى به فلا يتركه شعثا. وكذلك ينبغي له أن يغسله إذا احتاج إلى الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان يستعين بهذا يعني في ترجيله على زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث كان بيتها وحجرتها ملاصقة للمسجد، فكان يجلس في داخل المسجد ورأسه يخرجه إلى خارج المسجد يعني عند بابها، فترجل له الشعر رضي الله تعالى عنها. وتقول وهي حائط، وفيه دليل على أن الحائط لا ليست نجسة، وأن مباشرة الحائط ولمسها للمعتكف لا يؤثر ولا يفسد عليه طهارته، وأن معاشرة الحائض أمر جائز، لا كما كانت اليهود تفعل، حيث كان اليهود يعتزلون الحائض فلا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يضاجعوها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المحظور في حق الحائض إنما هو وطئها وإتيانها يعني مجامعتها، وما عدا ذلك فإنه أمر مرخص لغير الحائض أن يتعامل معها ويعاشرها. وقد مر بنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كانت زوجته حائضا يأمرها فتتزر ثم يباشرها يعني فيما دون ما بين السرة إلى الركبة، فيما عدا ذلك له أن يباشرها فيه، وأن هذا لا يؤثر ولا يضر ولا يفسد على الإنسان يعني طهارته. معتكف له أن يستعين بغيره في قضاء بعض حوائجه، وأن ذلك يعني ليس بممنوع في حق المعتكف. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه من المسجد. وهذا الحديث أيضا يدل على أن إخراج المعتكف رأسه من المسجد لا يقطع اعتكافه، لا يعتبر فيه انقطاع، قطع للاعتكاف وخروج بعض الجسم لا يؤثر في حق المعتكف. ويذكر هنا المصنف مسألة فقهية على سبيل القياس، وهي أن لو أن إنسانا يعني علق الحكم حكم طلاق على خروجه من البيت ثم أخرج رأسه من البيت، فإن إخراج رأسه من البيت لا يعني يوقع الطلاق على اعتبار أن الرأس جزء من الجسم لا يتحقق به الخروج، لا يتحقق به الخروج. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيدل على أن المعتكف له أن يخرج من المعتكف ومن المسجد لقضاء الحاجة فقط، وأنه ليس له أن يخرج لغير ذلك. فالمعتكف لا يعود مريضا ولا يشيع جنازة ولا يزور مثلا صديقا، وإنما يرخص له فعل الشيء الذي يحتاج إليه احتياجا شديدا كالخروج من أجل قضاء الحاجة والوضوء، حيث إن المسجد يعني لا يتيح للإنسان أن يقضي حاجته في داخله، فلا بد من أن يخرج عن المسجد. وكذلك في حالة الوضوء لا ينبغي له أن يتوضأ في داخل المسجد، بل يخرج إلى خارج المسجد للوضوء. لكن هنا قد يشكل أمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج كما جاء في حديث صفية، خرج ليقلبها إلى بيتها، وخروجه صلى الله عليه وسلم ليقلب صفية إلى بيتها هذا قد لا يكون من الأمور الحاجية أو الأمور الضرورية. فأننا لو نظرنا إليه ربما وجدنا إن زيارة المريض وتشييع الجنازة قد تكون أكثر ضرورة وحاجة وأشد إلحاحا من هذا الفعل. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج ليقلبها لأن الوقت كان متأخرا، ولأنه يغلب الخوف على خروجها وحدها وعلى سيرها وحدها، لذلك كان الخروج معها أمرا حاجيا وأمرا شرعيا يخصص منع المعتكف من الخروج، فهو أمر يعتبر من الأمور الحاجية لا يقل عن مسألة خروج المعتكف إلى الوضوء، لأن المرأة خروجها بالليل وخروجها وحدها قد يعرضها لكثير من الخوف ولكثير من المشكلات. ولما كان المرأة لما كانت المرأة تحتاج إلى من يعيدها إلى بيتها كحاجتها إلى من يرافقها في سفرها، وحيث إنه منع المرأة من أن تسافر وحدها، كذلك كان هذا شبيها بخروج النبي صلى الله عليه وسلم معها، حيث خرج معها بالليل يوصلها إلى منزلها. ولذلك طرأ وحدث يعني قد يكون من باب الصدف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بصفية رضي الله تعالى عنها ليقلبها إلى بيتها، وإذا برجلين يسيران في الطريق، فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه صفية أسرع السير. وإسراعهما السير إنما كان هدفه وغرضه أن لا يتضايق النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث خرج بأهله ليلا. وليست العادة أن يخرج الإنسان بأهله في ذلك مثل ذلك الوقت. لذلك بادر وأسرع ليخلي له الطريق والمكان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من فعلهما ومن صنيعهما ما قد أيضا يسبب لهما حرجا من حيث الإسراع ومن حيث تخلية المكان، لذلك قال لهما على رسلكما، يعني لا داعي لهذه السرعة ولا داعي لإحراج أنفسكما. ثم بين لهما أن هذه المرأة التي خرج معها إنما هي أهله وزوجه، قال إنما هي صفية. فقال يا رسول الله سبحان الله، يعني نحن ما خطر في بالنا أننا يعني يقع في نفوسنا شك من أنك خرجت بالليل مع امرأة. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يدع للشيطان مجال يدخل وينفذ منه إلى قلوبهما فيظنان برسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا. ولذلك قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا الحديث يدلنا وهذه القصة تدلنا على فعلا الحاجة التي كانت موجودة لخروج النبي صلى الله عليه وسلم لإقلاب المرأة. فإن خروج المرأة بالليل قد يكون مثار شك وريب من الناس، لماذا خرجت وحدها بالليل، وقد يكون أيضا من باب تعريضها للفساق من الناس، وكل ذلك أمر يتطلب أن يخرج معها الرجل. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم معها كان من الأمور التي يحتاج إليها الرجل أو تحتاج إليها المرأة حتى ولو كان الرجل معتكفا، حتى ولو كان الرجل معتكفا. فهذا يخصص النهي الوارد في أن المعتكف لا ينشغل بغير ليه بغير الاعتكاف، ويعتبر هذا من الأمور الحاجية التي يحتاج المعتكف فيها أن يخرج، وخروجه ذلك لا يقطع اعتكافه ولا يكون اعتكافه مقطوعا بذلك الفعل اليسير. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا هذه الأحاديث الثلاثة بعد أن قال المصنف إنها أحاديث متفق عليها، وقد عرفنا أن مراد الإمام المجد بن تيمية بقوله متفق عليه أن كل واحد من هذه الأحاديث قد أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. قال قوله ترجل، سار الإمام الشوكاني على منهجه فلم يذكر لنا في شرحه شواهد لهذا أو لهذه الأحاديث، وكأنه اكتفى بكونها في الصحيحين فهي ثابتة لا تحتاج إلى إلى ما يشهد لها. قوله الترجل أو قوله ترجل، قال الترجيل بالجيم المشط والدهن، المشط والدهن، المشط يعني أنها تمشط الشعر وتدهنه، فمجموع الاثنين يسمى ترجيلا، مجموع الاثنين يسمى ترجيل، لأنها إذا أرادت أن تدهنه إذا أرادت أن تمشطه وضعت فيه من الدهن ما يسهل مسألة التمشيط، فسمي العمل بمجموعه ترجيلا. قال فيه دليل على أنه يجوز للمعتكف التنظيف والتطيب والغسل والحلق والتزيين، قال إلحاقا بالترجيل، وهذا إذا أمكن فعله وهو في داخل المعتكف، فلا بأس. ها ما لم يعني ما لم يؤدي ذلك إلى إفساد أو توسيخ المسجد. والمراد بالغسل هنا يعني غسل، هل غسل الجسم كله أو غسل الرأس؟ الظاهر أنه غسل الرأس، لأن هذه المسائل تتعلق بالرأس. ها؟ لكن ما هي في داخل المسجد، في داخل المسجد ولا في حرم المسجد؟ وهل يمكن أن تقام احنا عندنا الأماكن التي لا تجوز فيها الصلاة، أليس منها الحمام والحش؟ هذا ما يسمى بإيه، هم يقولون إن هذا يعتبر في مرافق المسجد لكن ليست في داخل المسجد، أو ما يسمونه بإيه، بما حول المسجد، لأن المسجد يعني يبنى مبنى ويكون فيه مكان مخصص للصلاة، ثم يعزل يفصل بينه وبين المرافق اللي هي الحمامات وكذا، بحيث ما تكون شارعة على الإيه، على المسجد. هذا الذي تقصد خروجه من داخل المكان المخصص للصلاة إلى هذه الأماكن يعتبر فيه قطع للإيش، للاعتكاف. لكن ما دام للحاجة كمثلا معتكف نام واحتلم فهو في حاجة إلى إيه، إلى أن يخرج ليغتسل، فخروجه للاغتسال وعودته في مثل هذه الحال إن شاء الله لا يقطع اعتكافه. قال: والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد. وعن مالك قال: يكره الصنائع والحرف، يعني إنسان معتكف في المسجد ويشتغل بنسيج أو يشتغل بخياطة أو يشتغل مثلا بكتابة، كأن يكون صنعته الكتابة ينسخ، ها، أو غير ذلك. كره الإمام مالك هذه الأفعال لأن فيها انصراف عن الهدف الأساسي من الاعتكاف. قال: حتى طلب العلم، كذلك الإمام مالك يكرهه على اعتبار أنه وإن كان طلب العلم عبادة لكنه لا تتوافق مع عبادة الاعتكاف. ما سمعته. إيه، لكن هو قال هذا يعني ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، والمسألة تتوقف على وجود الدليل. فإذا كان طلب العلم لا يتنافى مع الاعتكاف فلا بأس، هذا الذي يظهر، لأنه لا يخرجه من المسجد، ولأنه أيضا يعتبر جزء من ذكر الله، ولأن الحلقة التي يجلس الناس فيها لسماع العلم هي أيضا من الحلق، حلق ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: وفيه دليل على أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحا في صحة الاعتكاف. قوله: إلا لحاجة الإنسان، قال: فسرها الزهري بالبول والغائط، وقد وقع الإجماع على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب. قال: ويلحق بالبول والغائط القيء والفص والحجامة لمن احتاج إلى ذلك. وكذلك لو أن المعتكف مرض، أو أن المعتكف مثلا من أصحاب الأمراض الدائمة، كرجل عنده الضغط أو عنده السكري أو ما إلى ذلك ويحتاج إلى علاج، دوري يعني كل يوم مثلا يخرج ليأخذ حقنة أو ليأخذ علاجا في أوقات محددة، فإنه لو خرج لمثل هذه الأفعال هذا يعتبر من باب الحاجة ولا إيه ولا يقطع اعتكافه. لأن خصوصا الإنسان الذي يكشف رأسه يحسر عن رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم مرة رأى رجل أعرابي جاء وقد أشعث شعره كذا، فأمره بأن يرجل شعره وأمره بأن يغسل شعره، فلما غسله ورجله قال نعم هكذا، يعني لأن هذا من باب ظهور الإنسان في الهيئة الحسنة وهو من الطاعات. لا، نحن بنقول أنه إذا فعل ذلك إن أمكن فعله في المسجد فلا بأس، لكن لو كان ما يمكن فعله في داخل المسجد وأن هذا قد يؤدي إلى توسيخ المسجد وتقديره، فخرج مثلا إلى الحمام أو إلى الصالون القريب من كذا وحلق شعره أو رجله وعاد لا بأس. ما تعرف الحرف؟ حرف جمع حرفة والمراد بها الصناعة، فأي عمل تعمله خصوصا إذا كان يدويا تشتغل فيه بيديك يسمى إيه؟ حرفة. قال وفيه دليل، نعم، وقد وقع الإجماع على استثنائهما يعني البول والغائط، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب. قال ويلحق بالبول والغائط القيء والفصد والحجامة. الفصد والحجامة يعني عملان قريبان، يعني قريب بعضهما من بعض، لكن الحجامة هي الفصد عبارة عن تتبع عرق من العروق، عروق الإنسان، وجرحه ليخرج منه دم معين، دم هذا الذي يسمى بالفصد. وأما الحجامة فإنها عمل يحتاج إلى كؤوس ويحتاج إلى استخدام بعض الكؤوس، إما من يعني كان الناس في الأول يستخدمونها من القرون، يأخذون القرون قرون الغنم ويعملون منها كؤوس يمصون بها الدم، ثم بعد ذلك يجرحون المواضع ويخرجون منها دما معينا لمرة أو مرتين، هذا الذي يسمى بالحجامة. وعلى كل الحجامة والفصد يعني من أعمال الأطباء أو من أعمال الحلاقين. قال وسيأتي الكلام على الخروج للحاجات ولغيرها. قوله فما أسأل عنه يعني أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تتعمد زيارة المريض ما دامت في الاعتكاف، وإنما إذا صادفت المريضة وهي في طريقها إلى مكان قضاء الحاجة تسأل عنه. قال سيأتي الكلام على الخروج لزيارة المريض. قوله ثم قمت لأنقلب أي ترجع إلى بيتها. قوله ليقلبني بفتح أوله وسكون القاف أي يردها إلى منزلها. قال وفيه دليل على جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.